أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. ثم ساق بإسناده قال: حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. هذا الأثر حسن الإسناد، وقد صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. ترجم الإمام البخاري لهذا الباب بهذه الكلمات، أي أن على المرء أن يتعرف على أقاربه ليصلهم، وكذا من بينه وبينه نسب، فإن ذلك لا شك مدعاة لتقارب وتآلف القلوب. كان الإمام ابن حزم يقول: من علم النسب ما هو فرض عين، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه مستحب. فمن ذلك يعلم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عبد الله الهاشمي، فمن ادعى أنه غير هاشمي كفر، وأن يعلم أن الخليفة من قريش، وأن يعرف من يلقاه بنسب في رحم محرمة ليجتنب تزويج ما يحرم عليه منهم، وأن يعرف من يتصل به ممن يرثه أو يجب بره من صلة أو نفقة أو معاونة، أن يعرف الصحابة وأن حبهم مطلوب. كل ذلك من فوائد علم النسب ومعرفة الأنساب. قول عمر هنا: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه إلى تتمة القسم، فيه جواز الحلف على الفتوى والموعظة من غير استحلاف لبيان الأهمية. يعني ينفع أن أنت تحلف على شيء أنت تريد أن تبين مدى أهميته، وتريد باستخدام القسم أن تؤكد للمستمع أن هذا الأمر حق لا مرية فيه. ومعروف أن أسلوب القسم أسلوب قرآني، بمعنى أنه يستخدم في التوكيد، لا سيما إن وجد في الأمر ما قد ينكره البعض أو لا يتفطن البعض إلى أهمية المذكور المحلوف عليه. لكن المنهي عنه هو أن يكثر الإنسان من الحلف، لأن الله سبحانه وتعالى في معرض الذم في صفات الوليد بن المغيرة، ربنا سبحانه وتعالى ذكر منها أنه كان حلاف مهين، فكثرة الحلف منهي عنها، لأنه قد يقع في حلف كاذب. ومعلوم أن اليمين الغموس إنها من الكبائر العظام التي تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. فحتى لا يقع في مثل ذلك، وحتى لا يجعل الأيمان على اللسان هكذا فلا يعظم اسم الله سبحانه وتعالى، فنهينا عن الإكثار من الحلف. أما أن يحلف المرء ويقسم على ما فيه بيان للأهمية فهذا جائز. قال: والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، أي يكون بينه وبين أخيه نزاع أو خصومة في حقوق مادية أو في حقوق معنوية. فإذا عرف هذا الرجل الذي بينه وبين أخيه من داخلة الرحم، يعني يعرف هذه الصلة وهذه القرابة، ربما يكون ذلك السبب في أن تنتهي هذه الخصومة. لذلك قال: لأوزعه ذلك عن انتهاكه، فيكفه ويمنعه ويحبسه عن أن يخرق محارم الشرع وأن يأتيها. ومنها لا شك أن يقطع هذه الرحم، فلو عرف أن هذا الرجل الذي بينه وبينه خصومة، بينه وبينه قرابة ابتداء، ويعرف أنه إن زاد في هذه الخصومة ربما تكون هذه سبب في القطيعة، فيزداد الأمر وبالا عليه، فينتهي عن مثل ذلك. الحديث فيه فوائد وإشارات مهمة. أولها التوجه إلى تعلم علم الأنساب، ومعروف أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كان من أعلم الصحابة بالأنساب، كان من أعلم الصحابة بالأنساب وهو صديق هذه الأمة، فتعلم علم النسب هذا علم شريف ينبغي أن يتوجه بعض الناس إلى تعلمه، وقد هجر في زماننا هذا، مع أن هذا العلم مهم جدا ليعرف به هذه الأمور التي ذكرناها من فوائد هذا العلم. كذلك لأنه يترتب عليه صلة الرحم، وفيه سبب في توثيق عرى المحبة وأواصر المودة والصفح والعفو، وهذه كلها من مكارم الأخلاق التي أتى الشرع بها. فمعرفة القرابة تمنع من القطيعة ومن المعاملة السيئة، وفيها منهاة عن هذه الآثام. ثم قال الإمام البخاري: حدثنا أحمد ابن يعقوب قال أخبرنا إسحاق ابن سعيد بن عمرو أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس أنه قال: احفظوا أنسابكم، تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. لهذا الحديث مناسبة، فهذا الحديث حديث صحيح الإسناد، وصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقصته أخرجها الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث إسحاق بن سعيد قال: حدثني أبي قال: كنت عند ابن عباس فأتاه رجل فسأله: من أنت؟ فقال: فمت له برحم بعيدة. يعني سيدنا ابن عباس سأل هذا الرجل السائل: من أنت؟ فلما عرف أن بينه وبين هذا الرجل رحم ألان له القول، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا الحديث مرفوعا: احفظوا أنسابكم، تصلوا أرحامكم، كقوله: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، التي تقدمت معنا في كلام عمر رضي الله عنه. واللفظ الوارد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اعرفوا أنسابكم، بمعنى تعرفوا أنسابكم وافحصوا عنها وتعلموها لتصلوا ما حقه أن يوصل من الأرحام، لأن ذلك يبعث على صلة أرحامكم بالإحسان وبذل الود. قال: فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت، أي قربت بالبر والصلة، وإن كانت هذه الرحم بعيدة في درجتها ومرتبتها، يعني لو كان من القرابة من الدرجة الثانية أو الثالثة أو نحو من هذا، لكن بينه وبين هذا الرجل علاقة، زي ما احنا إلى يومنا هذا يكون بين أهل البلدان الواحدة بينهم من الألفة والمودة، لما يعرف أن ده بلدياته، وأنه ربما يكون بينه وبينه علاقة أو صلة، يفرح بذلك المرء، وربما يحدث هذا الأمر المعهود في عهد الصحابة. ألان ابن عباس للرجل الكلام لما عرف أن بينه وبينه قرابة ونسب. فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت، أي إذا لم توصل، وإن كانت قريبة في درجتها ومرتبتها. ثم قال: وكل رحم آتية يوم القيامة. هنا إشارة إلى خطورة موضوع الرحم الذي ندندن حوله على مدى هذه الجلسات الثلاث التي تدرسنا فيها هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب في بيان موضوع صلة الرحم. انظروا: الرحم تأتي يوم القيامة أمام صاحبها، فتشهد أمام الله عز وجل إما أنه كان يصل هذه الرحم أو أنه كان يقطعها، وهذا المجيء مجيء حقيقي، ليس هذا كلاما مجازيا، هذا كلام سيحدث يوم القيامة. وتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحمة شجنة من الرحمن، تقول: يا رب إني ظلمت، يا رب إني قطعت، يا رب إني، فيجيبها: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ فإذن هذا الأثر يوجهنا إلى حفظ الأنساب وإلى معرفة الأقارب، لأن معرفة الأنساب زي ما قلنا مدعاه إلى صلة الأرحام. فالرحم دي بالضبط عاملة كده زي المغناطيس، تقرب العلاقات البعيدة، وكذلك تحدث من الألفة والمودة بين أفراد المجتمع ما هو معروف، فالله سبحانه وتعالى فطر النفوس على مثل ذلك. فينبغي علينا أن نهتم بهذا الأمر، فإن الرحم إن كانت قريبة وقطعت فهذه هي الرحم البعيدة، وإذا كانت الرحم بعيدة ووصلت فهذه هي الصلة التي نريد أن تكون في مجتمعاتنا، وهذا حل اجتماعي في غاية الأهمية. نحتاج أن ننتثل لأمر الله سبحانه وتعالى في مثل ذلك. أنا عايز يا جماعة لما نسمع هذه الأحاديث يبقى عندنا مردود فعل إيجابي وعملي، يعني كل من يسمع هذا الكلام ويريد أن يمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، أنا عايزه بعد ما ينتهي من سماع هذه المحاضرة يأتي إلى الهاتف ويكلم الرحم المقطوعة اللي ما كانش بيصلها، يكلم فلان وفلان وفلان اللي بينه وبينه شيء، على الأقل يقرأ السلام: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، ويبقى كده خير الناس، ويبقى كده امتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، ويحتسب عند ربنا الأجر العظيم اللي احنا بيناه لمن يصل الرحم، لا سيما إذا كانت هذه الرحم رحم كاشحة ظالمة، رحم مقطوعة. فلو امتثلنا لهذا الأمر هيحدث هذا المهجور في زماننا، الألفة والمودة، وصرنا لسنا على قلب رجل واحد. فاحنا عايزين نصلح المشاكل الاجتماعية دي يا جماعة من خلال تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى ورسوله، كما تبين لكم في هذا الموضوع المهم، موضوع صلة الأرحام. الإمام البخاري لما تكلم في موضوع الأنساب علق بعد ذلك، فذكر بابا يتكلم فيه عن موضوع قريب من موضوع الأنساب، فقال: باب هل يقول المولى إني من فلان، هل يقول المولى إني من فلان. ثم ساق بإسناده فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال: حدثنا وائل ابن داود الليثي قال: حدثنا عبد الرحمن ابن أبي حبيب قال: قال لي عبد الله ابن عمر: ممن أنت؟ قلت: من تيم تميم. قال: من أنفسهم أو من مواليهم؟ قلت: من مواليهم. قال: فهل لا قلت من مواليهم إذن؟ هذا الأثر عن ابن عمر، الأثر من جهة الإسناد فيه ضعف، لكن الإمام البخاري إن كان أتى بهذا الأثر وفيه عبد الرحمن بن أبي حبيب وهو مجهول، وقد تقدم معنا الكلام على الجهالة وأنواعها، إن كان الإمام البخاري جاء به هنا فلعله على سبيل الاستئناس، إن كان ليس في مثل هذا الباب أحاديث أخرى صحت أو آثار صحت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله أتى به من هذا القبيل، إنه الرجل إذا كان من الموالي، والموالي المقصود بهم المعتقين، تطلق كلمة مولى على المعتق وتطلق على المعتق، والمراد هنا لا شك المعنى الثاني هي المعتق، رجل كان عبدا وأعتق. فلما جاء هذا الرجل إلى عبد الله بن عمر فسأله ابن عمر: ممن أنت؟ فأخبره أنه من قبيلة تميم، من تيم تميم. فسأله ابن عمر: هل أنت من أنفسهم؟ هل أنت ذو نسب شريف منهم؟ أو أنت من مواليهم؟ أم أنت من العبيد الذين كانوا فيهم ثم أعتقت؟ فقال: من مواليهم. فقال: هل لا قلت من مواليهم إذن؟ يعني من الأول كان يخبر بمثل ذلك. هذا الأثر ربما لا يكون له تطبيق اجتماعي عصري بالنسبة لنا في غياب الرق. ثم قال الإمام البخاري: باب مولى القوم من أنفسهم. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرني إسماعيل بن عبيد عن أبيه عبيد عن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه اجمع لي قومك، فجمعهم فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال قد جمعت لك قومي، فسمع ذلك الأنصار فقالوا قد نزل في قريش الوحي، فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال هل فيكم من غيركم؟ قالوا نعم، فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا، وأنتم تسمعون إن أوليائي منكم المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا. لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. ثم نادى فقال يا أيها الناس، ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش، أيها الناس إن قريشا أهل أمانة، من بغى بهم؟ قال زهير أظنه قال العواثر، كبه الله لمنخريه. ثم ذكر ذلك ثلاث مرات، يقول ذلك ثلاث مرات، إن قريشا أهل أمانة، من بغى بهم العواثر كبه الله لمنخريه، إن قريشا أهل أمانة، من بغى بهم العواثر كبه الله لمنخريه. هذا الحديث حديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة، وفيه فوائد كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر اجمع لي قومك، فجمعهم فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال قد جمعت لك قومي. فيه بيان لاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمور العشيرة والأقارب، وفي هذا امتثال من النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله سبحانه وأنذر عشيرتك الأقربين. فسمع ذلك الأنصار فقالوا قد نزل في قريش الوحي، فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم، يعني فيه بيان لاهتمام الأنصار بتنزل الوحي للعمل بمقتضى ذلك. يعني الأنصار لما عرفوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع أهل قريش من المسلمين فجاءوا ليحضروا ليعرفوا ما يقال لهم حتى يكون لهم في ذلك أسوة وقدوة ويمتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى. وفيه بيان لحرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على الخير. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال هل فيكم من غيركم؟ قالوا فينا حليفنا، والحليف مقصود به المعاهد، يعني من تعاهدنا معه وتعاقدنا على أن يكون أمرهما واحدا في النصر وفي الحماية، والحلف في الإسلام لا يكون إلا على الخير وعلى نصرة الحق. قالوا وابن أختنا، لأنه ينتسب إلى بعضنا وهي أمه، يعني فينا من جهة النسب من جهة الوالدة. قال ابن أبي جمرة الحكمة في ذكر ذلك إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية من عدم الالتفات إلى أولاد البنات. يعني ليه قال وابن أختنا بالذات ابن أختنا؟ قال علشان يلتفت الناس إلى هذه الإشكالية التي كانت عندهم في الجاهلية، بأنهم كانوا لا يلتفتون إلى أولاد البنات فضلا عن أولاد الأخوات. فلما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بينوا له امتثالهم لأمر الله سبحانه وتعالى، فأدخلوا فيهم أولاد الأخوات وأولاد البنات نقضا لهذه الأمور الجاهلية التي كانوا عليها، فأرادوا بهذا الكلام التحريض على الألفة بين الأقارب. قالوا فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا، أي من أعتقنا، فينتسب المولى إلى من أعتقه فينتسب بنسبتنا ويرثنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حليفنا منا، وهذا هو محل الشاهد في هذا الحديث. الإمام البخاري قال مولى القوم من أنفسهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم، وها هنا الفوائد الإيمانية التي ينبغي أن نتوقف عندها. قال: وأنتم تسمعون إن أولياء منكم المتقون، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوالي أحدا بالقرابة، وإنما من أحب الله تعالى ومن اتقى الله سبحانه وتعالى فذلك الذي يكون وليا، وذلك الذي يكون حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نوالي الله سبحانه وتعالى ونحبه لما له من الحق الواجب علينا، ونحب صالح المؤمنين لوجه الله تعالى، ونحب من أحب الإيمان ومن كان على سمته الصلاح سواء كان ذا رحم أم لا. يبقى هم دول إخوتنا، هم دول إخواننا، هم دول من نواليهم، هم دول الذين نحبهم في الله، إخواننا أحب إلينا من أهلينا. يا جماعة ينبغي أن نفهم هذه القضية، فإنها من الخطورة بمكان. مسألة الحب في الله والبغض في الله والأخوة الإيمانية، ينبغي أن يكون أولياؤك هم أهل التقوى وأهل الصلاح. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هكذا ينبغي أن نؤصل هذه المعاني، وأن نجتمع جميعا على هذا الأمر حتى تحدث الألفة، ونعود إلى ما كان عليه الصدر الأول من المعاني الإيمانية العظيمة التي أحدثت هذه الدولة الإسلامية المتكاتفة، التي كانت ثمرة لتربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فكل متق هو ولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كنتم أولئك فذاك، يعني إن كنتم متحلين بالتقوى فأنتم أوليائي، وإلا فانظروا، أي انظروا ما يكون لكم من عاقبة. وزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وشدد بما يكون في المآل يوم القيامة من شديد الحساب على من لم يتق الله سبحانه وتعالى. يقول: لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم، فيه حظ على تلك الأعمال الصالحة وعلى الاتكال على النسب وعلى القرابة، وفيه دعوة إلى التنافس إلى الخير. ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش، يعني أكابر القوم، فيه أحد الأساليب النبوية في التعليم وفي الإرشاد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يشير إليهم حتى تتضح الفكرة وتزداد رسوخا في القلب. ثم قال: أيها الناس، إن قريشا أهل أمانة، لأنهم كانوا أهل أمانة، فهم أولى من غيرهم بالمحافظة على هذا الشرف الذي اختصهم الله سبحانه وتعالى بهم، من أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وأن جعل الإمامة فيهم، الإمامة من قريش. قال: إن قريشا أهل أمانة، من بغى بهم العواثر. من بغى بهم العواثر، العواثر أو العواثير جمع عاثور، والعثور هو المكان الخشن لأنه يعثر فيه، الأماكن الخشنة التي يتعثر فيها الناس، يعني كأن تحفر حفرة كبيرة، فهذه الحفرة تتعثر فيها الأقدام. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعار هذا لبيان الورطة والهلكة، يعني من أراد بهم هذا الأمر أن يوقعهم في الشراك. من بغى بهم العواثر، من أراد لهم أن يقعوا في الهلكات وتتعثر أقدامهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كبه الله لمنخريه، أي صرعه وألقاه على وجهه وأذله وأهانه. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم هذا التعبير، مثلا يقول: رغم أنفه، أو رغم أنف فلان، أو يقول مثلا: تريت يداك. هذا التعبير كله دلالة على الذل وعلى المهانة التي تلحق الإنسان الذي يصنع هذا الفعل. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغيهم العثرات أحد إلا كبه الله عز وجل لمنخريه، إلا كبه الله عز وجل لمنخريه، فيقع في هذا الأمر. في الحديث كما قلنا بيان لكرم الإنسان وأن شرفه يكون بتقوى الله سبحانه وتعالى، وبيان منقبة قريش وأنهم متصفون بالصدق وبالأمانة، وأن التقوى أفضل من الحسب والنسب والجاه والمال، وأنه يجوز للمولى المعتق أن ينسب نفسه إلى القبيلة التي اهتمت بإعتاقه، مع بيان صفته الأصلية. قال الإمام البخاري: باب من عال جاريتين أو واحدة. قال: حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا حرملة ابن عمران أبو حفص التجيبي عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. هذا الحديث رواه الإمام ابن ماجه في كتاب الأدب باب بر الوالدين والإحسان للبنات، وهو حديث صحيح صحيح. يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى حق البنات لما فيهن من الضعف غالبا عن القيام بمصالح أنفسهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فمقام المرأة مقام محفوظ، ومكانتها في الإسلام مكانة معلومة لا شك، تتفطن إليها المؤمنات ولا تجد في نفسها ما يدعيه بعضهم في قولهم بأن الإسلام أهان المرأة، وأن الإسلام لم يأتي بتشريفها، وأن الإسلام انتقص من أمرها، وأنه فضل الرجل عليها. لا تجد المرأة المؤمنة مثل ذلك. انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هاهنا: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته، أي من غناه، أي من غناه، من جدته، أنفق عليهن وأسبغ عليهن، فهنيئا لك يا من رزقت بالبنات. يعني الحديث ده يفتح النفس أن كل واحد ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بذرية من البنات. يعني ما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حق الأولاد، فهذا من تشريف الله سبحانه وتعالى للبنات وللمرأة بشكل عام. إذا كان للرجل ثلاث بنات وصبر عليهن، بمعنى صبر عليهن في التربية، لأن لا شك تربية البنات تحتاج إلى عناية خاصة بخلاف الأولاد، لأنها ضعيفة لا تستطيع القيام بمصالح نفسها وتحتاج إلى رعاية خاصة بخلاف الرجل الذي يستطيع أن يقوم بنفسه ويقوم بأموره. فيقول: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. في لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كن له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، يلا هنيئا لك أيضا يا من لك أخوات بنات وتقوم برعايتهن وبأداء حقوقهن، فتتقي الله سبحانه وتعالى فيهن. يقول: فاتقى الله وأقام عليهن كان معي في الجنة. الله، رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تجد هذا الحديث سبيلك إلى هذا الشرف العظيم. يعني رفقتك للنبي صلى الله عليه وسلم لا تتأتى بالأمور الهينة، تحتاج إلى أن تصنع أعمال كبيرة، أعني على نفسك بكثرة السجود حتى ترزق مثل هذا، تحتاج إلى أن تتنفل تنفلا كبيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. تحتاج أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم تغمر قلبك وتقدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأمور. وهنا أمر جميل جليل: إنك إن اتقيت الله سبحانه وتعالى في أداء حقوق أخواتك البنات أو بناتك من صلبك، إن فعلت ذلك كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بالسباحة والوسطى، فيه دلالة على شدة اقتران الرجل بالنبي صلى الله عليه وسلم إن قام بهذا المقام. لا شك في هذا الحديث بيان لفضل النفقة على البنات والبر بهن، وأنه ينبغي أن تكون عناية الأبوين بالبنات في أمور التربية والتهذيب تكون عناية خاصة حتى تكون سببا لدخول الرجل الجنة، وكذا علو منزلته فيها. تلاحظون الإمام ترجم فقال: من عال جاريتين أو واحدة، والحديث هنا بيقول من كان له ثلاث بنات، لذلك أتى بعد ذلك بهذا الحديث فقال: حدثنا الفضل ابن دكين قال حدثنا فطر عن شرحبيل قال سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. الحديث ابتداء حديث من جهة الإسناد حديث حسن، حكم عليه الشيخ الألباني بأنه حسن لغيره، يعني مقوى بمجموع طرقه فيرتفع إلى درجة الحسن، كذا ذهب الشيخ الألباني في الصحيحة. ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. التعبير هنا ما من مسلم، تلاحظون ما من مسلم هنا نكرة في سياق النفل تفيد العموم، ما من مسلم تدركه ابنتان. الإدراك هنا البلوغ، لماذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التقييد؟ يعني إذا بلغت البنت، قالوا لأن البنت تغفل عن الأب بعد البلوغ، فربما يؤدي ذلك إلى كراهيتها فيسيء معاملتها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن المعاملة أعظم أجرا. يعني البنت لما تبلغ ربما تغفل عن أبيها، لا سيما إذا بدأت الخطوات نحو الطريق إلى الزواج والتعلق بزوجها، فهذا قد تضيع معه حقوق الأب. وأنا هنا أتوقف لأعطي إشارة مهمة في موضوع اجتماعي، ألا وهو حقوق الأب في فترة العقد بالنسبة للمرأة. طالما المرأة في بيت أبيها فإن الولاية لأبيها، لأنه من يطعمها، من يسقيها، من يكسوها، من يقوم على أمورها، من يوفر لها المسكن. يعني إن أعطاها حتى الزوج مالا وصارت تأكل وتشرب من مال زوجها، لكن من الذي وفر لها المسكن؟ أبوها. فطالما هي في جوار أبيها فإن الحكم لأبيها وإن الإذن من أبيها. يعني هي تطلع امرأة حصيفة وتطلع امرأة حكيمة وتستأذن زوجها على سبيل التفضل حتى يعني تعطيه الإحساس برجوليته وبقوامته ونحو هذا، لكن الأصل أن الحكم يكون لأبيها، لأنها إذا تعلقت بزوجها ربما تنسى حقوق الأب، وهنا أرشد إلى هذا الأمر حتى يعني لا تقع المسلمات المؤمنات في بعض المخالفات الشرعية دون أن تدري، تظن أن الحكم صار لزوجها بمجرد العقد. لا، إذا انتقلت إلى بيت زوجها بعد البناء فإن الحكم يكون لزوجها حينئذ، طالما هي في بيت أبيها فالحكم لأبيها. فهنا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المسألة التي قد تحدث، أن البنت إذا بلغت وأدركت فإنها حينئذ قد تسيء معاملة أبيها، فحينئذ قد لا يهتم بها الاهتمام الواجب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. يعامل الله سبحانه وتعالى فيها ويحسن إليها، فإحسانه إليها ذلك سبيل عظيم لأن تدخله إن شاء الله تعالى الجنة. طبعا الحديث فيه الإشارة الأساس التي ندندن حولها، وهو رعاية البنات والقيام بالتربية والإحسان إليهن حتى يكون هذا سبب لنزول رحمة الله سبحانه وتعالى. فحق البنات آكد من حق البنين. عايز أقف عند دي وأعلق يا جماعة، حق البنت آكد على أبيها من حق الابن، لأنه يستطيع أن يقوم بأداء حقوقه ويستطيع أن يتكسب ويستطيع أن يدبر أمره بخلاف المسكينة الضعيفة هذه. فينبغي أن يحسن الآباء إلى بناتهن، لأن طبعا عادة هو بيبقى حاسس أن الابن هو ده اللي هيحمل اسمه وهو ده اللي هيكون سبب في نصرته وعزوه، وبعد كده يعتمد عليه لما يكبر، وممكن هو اللي بعد كده يشيل الشغل بداله وهو اللي ينفق عليه لما يكبر، فبيهتم بالابن بخلاف البنت، وهذا أمر ينبغي أن نتنبه إليه، مخالف للأدب النبوي كما ترون في هذه الأحاديث، بل بالعكس ينبغي أن يكون حق البنات آكد على الآباء من حق البنين. قال الإمام البخاري بعد ذلك: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثني علي بن زيد قال حدثني محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم: وثنتين يا رسول الله؟ قال: وثنتين. هنا الحديث يقول من كان له ثلاث بنات يؤويهن. ابتداء الحديث في مرتبة الحسن، حديث حسن إن شاء الله تعالى كما في الصحيحة للألباني. من كان له ثلاث بنات يؤويهن، أي يضمهن إليه في منزله ويحوطهن برعايته، يعني إذا كانوا في رعايته ويؤويهم ويسكنهم ويقوم على أمورهن، فيكفيهن مما يلزمهن من لباس وطعام وشراب، ويرحمهن يعطف عليهن، فقد وجبت له الجنة، أي أن الجنة من أسباب دخول الجنة. وهنا لاحظوا هذه اللفظة، ربما لا تجدونها كثيرا في الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أسباب دخول الجنة، ربما تكون هذه الكلمة هي الوحيدة في الأحاديث التي بيّنت الأسباب لدخول الجنة. يقول: فقد وجبت له الجنة البتة، أي قطعا وجزما وتأكيدا، فقد وجبت له الجنة البتة. ثم خرج هذا الرجل الحصيف فقال: وثنتين يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وثنتين. ومن هنا بوب الإمام البخاري بهذا الباب فقال: من عال جاريتين أو واحدة. وكأن الإمام البخاري قد فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم وثنتين، قال وثنتين، أن العدد هنا لا مفهوم له، وأنه غير مقصود لذاته، كأن هذا الفهم من الإمام. وترون دائما الإمام البخاري يتحفنا بتراجم للأبواب فيها من الفقه الكثير. فالأحاديث، الحديث الأول يقول ثلاث، والحديث الثاني يقول اثنتان، والحديث الثالث يقول وثنتين، أين الواحدة؟ فكأن الإمام البخاري يريد أن يرشدنا إلى أن العدد هنا لا مفهوم له، حتى وإن كان يعول ابنة واحدة أو أختا واحدة، فإنه إن شاء الله تعالى داخل في هذا الأجر العظيم. ففضل إعالة البنات والصبر على ما يلحقه من العناء في متابعتهن وفي كسوتهن والنفقة عليهن ونحو هذا من الأمور الخاصة بتربية البنات، فضل عظيم كما رأيتم في هذه الأحاديث. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا بالبنات، وأن يمن علينا وإياكم بدخول الجنة، وأن نحسن تربيتهن وتأديبهن وتهذيبهن، وأن يجعلهم بركة علينا وعليكم وعلى أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: باب من عال ثلاث أخوات. وكأنه يريد أن يؤكد على المعنى، ليس فقط البنات، بمعنى البنات التي هن بنات الرجل من صلبه، إنما أيضا يدخل في هذا الأجر إعالة الأخوات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الإمام البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن ابن مكمل عن أيوب بن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. هذا الحديث رواه الإمام أبو داود في كتاب الأدب باب فضل من عال يتيما، ورواه الإمام الترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات. وفيه الإشارة إلى فضل رعاية الأخوات. والبشارة بالجنة لمن يقوم برعاية البنات والأخوات رعاية تامة، وفضل الإحسان إليهن. قال: من عالى أي ربى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، أو هنا للتنويع لا للشك، أو هنا للتنويع ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، فيحسن إليهن في التربية والمأكل والمشرب كما تقدم، إلا دخل الجنة. ثم قال الإمام البخاري: باب فضل من عال ابنته المردودة. ثم ساق في هذا الباب ثلاثة أحاديث. الأول قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني موسى ابن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة ابن جعشم: ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك، ليس لها كاسب غيرك. هذا الحديث رواه الإمام ابن ماجة في كتاب الأدب باب بر الوالد والإحسان إلى البنات، لكنه من جهة الإسناد حديث ضعيف. لكن مقصود الإمام البخاري في هذا ما معنى البنت المردودة؟ البنت المردودة التي طلقها زوجها فردت إلى بيت أبيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها هنا إلى أن رعاية مثل هذه المطلقة إن رعايتها عظيمة الشأن عند الله تعالى، وأنها من أعظم الصدقة. وأنا هنا أريد أن أرشد أيضا إلى هذه المسألة الاجتماعية، المطلقات ووضعهن الاجتماعي. لما المرأة بترجع مطلقة تبقى مهانة في بيتها في كثير من الأحوال، وإيه اللي خلاكي تعملي كده، وإيه اللي خلاكي توقعي في كذا، حتى لو كانت للمرأة حق في مثل ذلك، أو أنها تستشعر الثقل فهي في محنة نفسية وللأسف نزيدها مثل ذلك، أو كثرة الحديث معها في أمورها الخاصة هذه فتزداد متاعبها النفسية، ولا نخرجها من هذا الجو الخانق ولا نسعى في تفريج كربتها، لأن المجتمع ينظر إلى المطلقات بنظرة سيئة للأسف الشديد، مما أدى إلى شيوع الفواحش في المطلقات بسبب أن المرأة لا تجد من يتزوجها بعد ذلك، وتصير سلعة رخيصة وتتهم في أخلاقها وفي سلوكياتها إلى غير ذلك من الأمور الاجتماعية المعروفة، مع التضييق على الناس في شأن مسألة تعدد الزوجات وغير هذا، فصار وضع في منتهى الخطورة. ولما نسمع النسب التي تخرج من المراكز الاجتماعية ويقولون أن في بلدة مثل مصر فيها أكثر من 5 مليون مطلقة، فهؤلاء المطلقات لمن سيكون فرج أمرهن إن لم يكن من الله سبحانه وتعالى ابتداء، ثم من أهل الخير وأهل الإيمان، حتى يعني نحل هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة التي تهدد مجتمعات المسلمين في زماننا هذا. قلنا أن الحديث فيه نظر، والإمام البخاري جاء بإسناد آخر وقال: حدثنا بشر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى قال سمعت أبي عن سراقة ابن جعشم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سراقة. ثم ساق الحديث كما تقدم معنا. قلنا أن هذين الحديثين في إسنادهما نظر، وهما حديثان ضعيفان، كعادة الكلام في هذا أن يستأنس بمثل ذلك، لأن هذه الأحاديث لها أصول في الشرع، أصول في إكرام الناس وغير هذا، فلها أصل في الشرع فلا بأس من الاستئناس بها. إلا أن الإمام البخاري جاء بحديث ثالث في الباب، وهو حديث صحيح، فقال: حدثنا حيوة ابن شريح قال حدثنا بقيع عن بحير عن خالد عن المقدام ابن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. هذا الحديث فيه بيان لفضل إطعام الشخص نفسه وولده وزوجه وخادمه، وكل ذلك صدقة. والبنت المردودة متضمنة في عموم الولد، وهي أولى لا شك من الخادم، فعلى هذا يصلح هذا الحديث ليكون هو حجة هذا الباب، وهو حديث كما قلنا حديث صحيح. يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة. قال الإمام القرطبي في تعليقه على هذا الحديث: أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة، هذا الأجر يكون على قصد الاحتساب، يعني فيه حث على احتساب الأعمال الصالحة والمباحات لله تعالى. فما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، سواء كانت هذه النفقة وهذا الإطعام واجبا أو مباحا. فإن نوى الإنسان القرب إلى الله سبحانه وتعالى فيصير عند الله تعالى عملا صالحا مقبولا صدقة تثقل الميزان إن شاء الله تعالى. ففيه دعوة إلى تحمل المشاق في تحصيل المال وبذل النفقة على من ذكر، على النفس والولد والزوج والخادم. ولا شك أن الإنسان يثاب على النفقة الواجبة عليه كثواب الصدقة، لأنه ينوي بها التقرب إلى الله تعالى وامتثال أمره. وأنه يجب على الإنسان الإنفاق على زوجته وعلى أولاده وعلى مملوكه وغيرهم الذين تجب عليه نفقتهم. الشاهد أنه يحتسب عند الله تعالى فيه مزية للاحتساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة: إن لك ما احتسبتي. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بحسن معاملة الناس وبحسن تأدية الواجبات التي علينا تجاه الآخرين، لنكون جميعا إن شاء الله تعالى في جنة النعيم. رزقنا الله وإياكم رفقة النبي محمد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.